Bismillahirrahmanirrahim. يبدو من الفقرة القادمة للداعي الشريف كأن الفقرة السابقة كانت تمهيدا للفقرة القادمة. في الفقرة التي فرغنا منها إجمالا قدر طاقتنا المحدودة قال: اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. هذه فقرة ملخصها التي فرغنا منها أنه الداعية وفي طليعتهم سيد الأوصياء سلام الله عليه وخضر كما روي أنه دعا من شعر خبر أنه فيه اعتراف صريح بعظمة الله سبحانه وعظمة قدرته وعظم شأنه وأن المعبد وهو داعي مفتقر إليه ولا يتمكن من خروج من سلطته. هم محتاج إليه وأيضا عاجز عن خروج عن قدرته. فإذا عبد في قبضة المولى قبضة تكوينية لا قبضة التشريعية فقط كما قلنا في محاولتنا لفهم قوله ولا يمكن فرار من حكومتك. كل حكومات أخرى لا تشتمل الأحكام الإنشائية أحكام اعتبارية فقط أو أغلبها اعتبارية، ولكن حكومة الله سبحانه ليست فيها على أحكام اعتبارية فقط بل قبضة حديثية مسيطرة. اسمع، نقلنا قول الإمام الحسين سلام الله عليه لبعض أصحابه، قال مولاي أتوب فأرجع للمعصية أتوب أرجع. قال تلك الفقرات الخمس: أخرج من ولاية الله، لا تأكل رزق الله، وجاءك موت، إذا جروك إلى إلى جهنم. قال ما أكد. فإمام أراد أن يلفت نظر هذا عبد العزي، تمين أنت في قبضته، أنت في قبضته، وينترو. إذا أمهلك ما معناه، ليس معنى ذلك أهملك تركك افعل ما تريد وليس له عليك سلطان. تصور هذا بعد هذه مجموعة يقول: فإذا لا أجد لذنوبي غافرا، ما هذه سلطة إليك وسلطة اعتبارية والحقيقية والتكوينية، ما كل ذلك عصيتك، فلا أجد لذنوبي، من أنا في قبضتك، من ينقذني منك؟ ينبغي للداعي قدر طاقته، كل واحد عنده طاقة مقدار معين لفهم هذه الفقرات، لما يقرأ دعاء يكون يعيش هذه المعاني، يكون يتأقلم ينسجم روحيا وفكريا هذه المعاني. ولذلك أحد أساتذتنا رضوان الله تعالى عليه كان من عادته يدرس إلا يوم الأربعاء، كان نصف الوقت تدريس ونصف الوقت نصيحة. نصيحة إما كان هو ينشئ نصيحة أو يأتي بكلمات عهد المعصومين مكتوبة فيقرأها علينا. ما كنت وحيد، أنا مع مجموعة كنا نستفيد في الدرس السطوح. بعد مرة قال كنا جاي نستعد لزيارة غدير، زيارة المبعث، إحدى هاتين زيارتين يعني قربت. قال عليك أول هذا الدعاء، هذه زيارة الأمير، اقرأها في بيتك في غرفتك في المدرسة حتى تفهم معانيها، ثم تقصد تلك المعاني حين قراءتك الدعاء. قال عليك ينبغي لي 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 ولي أولا وآخرا ولكم معي هذه طريقة، طريقة الصالحين، طريقة أساتذة الحوض العلمية الذين كانوا يسعون في تربية طلاب العلوم بهذا. هذه نصيحة أخذتها منه أكثر من 50 سنة، فمعظم إخوتي أولادي ما كانوا جايين في الدنيا، وهذه أمانة في عنقي أوصلتها إليكم إن شاء الله تعالى. فكما قلنا أن الفقرة سابقة من الدعاء، كل فقرة تقريبا تبدأ هذا بكلمة اللهم أو كلمة إلهي. تلك بدعة تمهيد أول بين آني مكلبات يا مولاي، هذا في سلطانك ماكو أين فأينه. فنتيجة ومع ذلك أذنبت، مع كل هذا أذنبت فلا أجد الغفرة، اللهم لا أجد لذنوبي غفرة. تعبير لا أجد له تفسيران حسب تخيل خادمكم، لا أجد في الملموس، ويمكن أن يقال بل حتى تعملي وفكري لا أجد في فكري، لا يخطر ببالي، مو لا يخطر ببالي أنه ماكو، حتى أتعمل وفكر أدور مخرج ما هو مهرب من سلطة الله تبانا، حتى فكرا لا أجد لا في الخارج ولا في الفكرة، لا أجد. هذا في شأنين معين، لا في الملموسات ولا في المصورات، لا في عالم التصور ولا في عالم الكون والفساد الملموس، كله لا أجد، لا أجد. فد واحد أساء إلى أحد اغتابه أو صوى نميمة عليه، ذاك المغتاب لا يعلم، دورة يحاول بعضهم من خجله أو من قلة ورعه، ما يقول لي أنا هيك أسوي وياك، يعني إذا كنت كذا سأت إليه يغفر لي، تقول أنت ما مسيء لي يا ابن وارض لك رأيناك يخجل، هو يخجل لأن هذا لا يعلم. والله الذي يعلم، قبل أن تستر المعصية مني لما يختلج في فكري التصور للمعصية، ثم إرادة ومقدمات الإرادة كلها أتعداها والله يشاهد، وبقوته وبطاقته وبمنحته أريد عاصي. كيف أواجه؟ كيف أواجه؟ وليس هناك عاد معصوم يقول لا أجد، لا في الملموسات محسوسات ولا في الأفكار، لا أجد لذنوبي غفرا. لا يستفاد من بعض الكلمات بين وصوت وقلة حيائي، كم أني قليل الحياة، كم أنا قليل الحياة. قليل مو معناه عندي حياة وشوية عقل، قليل تستعمل في مثل المعرب بمعنى عديم الحياة. ما عندي حياة. ثم أواجه الله وأعترف ميخال همول يعطيني ويعطيكم مهلة في ما دمت في الدنيا. ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ماكو كافي يا محلتك، كافي كفى. شرح هذا الدعاء الشريف، بل مو كل الشرح طبعا وصلت يدي، كل الشروح وصلت يدي إليها، أي ثلاثة أربعة هذه شروح اهتموا جانب الأخلاقية لهذه الجملة، لأنه في مقام شرح الدعاء، دعاء فيه تحسين أخلاق، فيه تهذيب النفس، فيه إصلاح النفس. أغفلوا أقلامهم الشريفة أن هذه الجملة صادرة من سيد الأوصياء. سيد أوصى كانت عند ذنوب، معصوم من كل سوء ومن كل معصية، وقد تعرضنا تلك الجلسات التي كنا نتشرف بها في خدمة طلابنا الأعزاء في الأوضاع العلمية أولى الآيات المتعلقة بإسمة الأنبياء سلام الله عليهم جميعا، وتعرضنا هناك لهذه مسألة، مسألة إسمة الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، ولا نريد ننقل ذلك البحث بكامله من ذاك منهم، ولكن لأجل دفع الوهم سوف نلتقي جلسة قادمة إن شاء الله قبل شهر رمضان المبارك، نتعرض لمعنى الذنب والمعنى الذنب له، ثم بعد ذلك ما هي مصادق الذنب ومصادق يمكن أن تكون بعضها بطعم هي ذنب ولكن فيه التمرد عن طاعة الله تعالى، ولكن هناك ذنب حقيقة ولكن ليس فيه تمرد على طاعة الله سبحانه، فإنما اختلاف بين ذنوب أمثال العبيد العصاة وبين الذنوب التي يعترف بها الأنبياء ولا عيما سلام الله عليهم، فرق في المصداق وليس في المفهوم. مفهوم الذنب واحد ولكن مصداق الذنب عندنا عند أمثالي هذا يكون في التمرد عن طاعة الله تعالى والهجوم على خروج من أوامر الله أو نواهي، وأما عن ذنوب التي تكون من كذا من الأنبياء أو المعصومين مطلقا، هذا ملائكة والأنبياء والأئمة فليسوا كذلك، وإن شاء الله تعالى نعرضه في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.